بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا عند تفسير قوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها، من هم الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها؟ على قولين، أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، قال: هم النصارى. وقال مجاهد: هم النصارى، كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: وسعى في خرابها، قال: هو بختنصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. بختنصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. وقال سعيد عن قتادة: قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال السدي: كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر أن تطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى ابن زكريا. وروي نحوه عن الحسن البصري. يبقى القول الأول يعود إلى النصارى. القول الثاني ما رواه ابن جرير قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة، حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم يعني صلحهم، وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق، ما يدخل علينا وبيننا وبينه ثأر وقد قتل آباءنا يوم بدر. وفي قوله: وسعى في خرابها، قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول، واحتج بأن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. يبقى القول الثاني هو المشركون الذين صدوا أيضا عن المسجد الحرام، صدوا المسلمين يوم الحديبية ولم يدخلوهم إلى مكة، فهادنهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاد من عامه هذا. فالقول الأول الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم النصارى، وقد قاموا بتخريب بيت المقدس. والقول الثاني هم المشركون، وقد قاموا بصد المسلمين عن المسجد الحرام، وكان لا يصد عن المسجد الحرام حتى إن الرجل من تعظيمه من المسجد الحرام لا يلقى قاتل أبيه في المسجد فلا يقتله. قال ابن كثير: الذي يظهر والله أعلم القول الثاني، كما قال ابن زيد وروي عن ابن عباس، لأن النصارى إذ منعت اليهود الصلاة في بيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود وكانوا أقرب منه، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأن الله يقول: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فالنصارى منعت يهود، واليهود ما كان عندهم ذكر الله عز وجل مقبول، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوه من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريش لم تسعى في خراب الكعبة، يعني ابن جرير لما أخذ بالقول الأول هم النصارى، وقال بأن القول الثاني وهو أن قريش هي التي سعت، يقول: قريش لم تسع في خراب الكعبة. فابن كثير يقول: فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحوذوا عليها بأصنامهم وأنداديهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ما كان المشركين يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوف أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فيصيبكم منهم معرة. يبقى الله قال في الآية الأولى وهم يصدون عن المسجد الحرام، وقال في الآية الثانية ما كان المشركين يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وقال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وقال إنما يعمر مسجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها، فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ فابن كثير يرجح أن الذين منعوا وصدوا هم المشركون، وقد ذكر الله في القرآن أنهم صدوا عن المسجد الحرام. وصدوا من؟ صدوا أعظم الناس، صدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخرجوهم من مكة بسبب عذابهم وإيذائهم لهم. فأي خراب أعظم من ذلك؟ أن يمنع الصحابة وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وهم أولياؤه، أما هؤلاء ما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. أولى الناس بالحرم من يتقي الله سبحانه وتعالى، من لا يعبد صنما ولا يتعلق بوثن. فإذا كان من هو كذلك مطرودا عنها مصدونا عنها، فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله عز وجل فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فرجح ابن كثير القول الثاني، وهو إيه؟ أن الذين صدهم كفار قريش. ورجح ابن جرير القول الأول، وهو أن الذين صدوا هم النصارى. والذي يظهر أن هذا في كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وليست قاصرة على صنف دون صنف. وإن كان من جهة التخصيص في الآية فإن الأقرب وقول ابن كثير رحمه الله تعالى، لكن نقول هذه الآية وإن تناولت مخصوصا معينا على أحد القولين، إلا أنها من جهة المعنى تعم كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فكل من صد عن المساجد أن يذكر فيها اسم الله وأن يذكر فيها العلم وأن تذكر فيها السنة ويستحوذ عليها ليمنع من هو أهل لها ومن هو أليق بها فإنه يدخل في الآية. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. كل من صد عن المسجد الحرام حتى ولو كان ينتسب لهذه الأمة من المنافقين أو من أهل البدع والأهواء، حينما يستحوذون عن المساجد ويمنعون أهل السنة من أن يدرسوا فيها ومن أن يعطوا فيها العلم، فهو داخل في هذا المعنى. فالعبرة ليست بخصوص السبب، بل العبرة بعموم المعنى. وعليه فليحذر الإنسان أن يمنع مساجد الله سبحانه وتعالى أن يذكر فيها اسمه، وأعلى ما يكون من ذكر لله سبحانه وتعالى في المساجد، إنما هو ذكر بالعلم الشرعي، إنما هو ذكر بالسنة، إنما هو ذكر بالأمر والنهي. ويدخل في ذلك منع الدعاة، ليس باللازم أن تمنع المساجد بمعنى أنها تغلق فيقال هذا منع فلا يصلي الناس، أو أنه يلقى فيها القاذورات بحيث لا يستطيع الناس الصلاة فيها، ليس باللازم أن يكون هذا، بل أن يمنع المسجد من رسالته، وأن يمنع الآمر في المسجد من رسالته، فيقال نحن لا نريد هؤلاء أو نريد هؤلاء، لا يريدون أهل الحق ويريدون أهل الباطل، يريدون تسليم المسجد للصوفية، يريدون تسليم المسجد لمن يقول مدد يا بدوي مدد يا حسين، يريدون تسليم المسجد لأهل البدع والأهواء، إلى أشاعرة إلى معتزلة إلى جهمية إلى فرق منحرفة. وبالمفهوم من منع المساجد من أهل البدع فإنه لا يدخل في الآية، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فإنه منع من لا يذكر اسم الله، وإنما منع من يضلل الناس، وإنما منع من يتخذ المسجد وسيلة لنشرفه وأفكاره. بل هذا من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد أن يحال بين أهل البدع والأهواء وبين المساجد، من أعظم نعم الله ومن أعظم الجهاد في سبيل الله. ولقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع دخول المسجد ممن أكل بصلا أو ثوما، فقال من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من أكل ثوما أو بصلا، كيف بمن يحرف في الدين؟ كيف بمن يبدل الشريعة؟ كيف بمن يضلل عباد الله سبحانه وتعالى؟ وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم المنع من الدخول إلى المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا بالإيذاء، فقال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان هذا لعلة الإيذاء وهذا الإيذاء، ماذا عساه أن يكون؟ هذا إيذاء في رائحة، فكيف بالإيذاء في الفكر؟ كيف بالإيذاء في الدين؟ كيف بالإيذاء في الشريعة؟ فإن هذا أعظم وأعظم وأعظم. ولهذا يمنع الذين يحرفون في المساجد ويبدلون دين الله سبحانه وتعالى، ويصدون الناس عن الدين الحق، ويعلمون الناس الدين الباطل، وأكثر الناس عوام، كل ما يقال لهم على المنابر ربما صدقوه وعملوا به، وهذا معلوم معروف، ليس كل أحد يميز. ولهذا ينبغي أن تصان المساجد عما يحصل بسببه تحريف لدين الناس، وليس هذا من الصد عن الصلاة ولا من الصد عن المساجد، لكن الصد عن المساجد أن يصد الناس أولياء كل مسجد وهم الأولى به، وهم أهل السنة وهم أهل الحق كما قال الله سبحانه وتعالى وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون. هذه وإن كانت في المشركين حين صدوا عن المسجد الحرام ومنعوا النبي والصحابة، إلا أنها تعم من جهة المعنى كل شيء. أولى الناس بكل خير هم أهل الحق، فأولى الناس بالمساجد هم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة. فالآية تعم كل هذا، الآية تعم كل هذا، ولا تختص بشيء دون شيء ولا بقوم دون قوم. هذا هو الأليق بالآية، وهذه قاعدة في التفسير معروفة دندن عليها كثيرا، وهي أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ، وأنه إذا ذكر للمعنى أو للمفردة معاني متعددة فالأليق أن تحمل كلها، أن يحمل لفظه على كل هذه المعاني، أن يحمل لفظه على كل هذه المعاني. ومن هذه الأساليب أيضا الرخيصة التي تفعل في مثل هذا العصر تبليغ السلطات عن أهل الحق وأهل السنة، فهذا أيضا من أرخص الوسائل التي تفعل في هذا العصر، حين يأتي مرضى النفوس وحين يأتي ضعاف النفوس وحين يأتي من انطوت قلوبهم على كثير من النفاق، أن يبلغوا السلطات بباطل. ليتهم لو بلغوا السلطات بحق، لو قوم يفسدون في دين الله ولو قوم يغيرون دين الله عز وجل وبلغوا السلطات هذا لا إشكال فيه، إذ السلطات يلزمها أن تمنع من يفسد في دين الله عز وجل، لكن أن يتقول عليهم وأن يكذب عليهم، فبعض الناس لا يريد أن يرى مظهرا من مظاهر الخير ولا يريد أن يرى حقا ينشر في بيوت الله سبحانه وتعالى، فقد يكون صوفيا مريضا أو يكون معتزليا محترقا أو يكون حزبيا جلدا، فلا يريد أن يرى سنة تنتشر ولا حقا يعلمه الناس، فيبلغ حينئذ السلطات بدعوة الحفاظ على البلد أو إلى آخره. فإن هذا أيضا من أعظم الصد عن سبيل الله، هذا من أعظم الصد، ولا يجوز أبدا هذا الفعل ولا التستر على فاعل هذا، بالعكس هذا ينبغي أن يفضح في الناس، فمن سرق شيئا فضح، ومن عاكس امرأة وكذا فإنه يحذر منه حتى لا يدخل بيوت المسلمين، فكيف بالذي يصد عن سبيل الله؟ كيف بالذي يؤذي عباد الله سبحانه وتعالى؟ وربما يفتن بفعل هذا شاب يريد أن يتلمس طريق الخير ورجل يريد أن يعرف الحق، فكيف إذا حصل وفتن بسبب هذا؟ فإن هذا من أعظم الجرم، وله في المشركين أسوة وله في المنافقين قدوة، فإن الذين يمنعون عن بيوت الله سبحانه وتعالى أهلها وأولى الناس بها، كما قال سبحانه وتعالى إن أولياء إلا المتقون، الذي يمنع هؤلاء ما هو إلا رجل تبع المشركين في الصد عن سبيل الله أو تبع المنافقين في الصد عن سبيل الله أو إلى آخره. فهذه الآية عامة في كل من صد عن مساجد الله سبحانه وتعالى أن يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى بأي لون من ألوان الذكر. وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي لا تدخلوهم إلا خائفين، فيقول هذا خبر بمعنى الطلب، وهذا موجود في القرآن أيضا كثير، كما قال سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم رضاعة، فإن هذا إنما هو أيضا خبر بمعنى الطلب، أي من أراد أن يتم رضاعة فليرضع حولين كاملين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء، أي هؤلاء الذين يمنعون عن مساجد الله إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 90 أن ينادى برحاب منى ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته، المشرك الذي له أجل فأجله إلى مدته إلا أن ينقض عهده، قال سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، من كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر فقط، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فمن كان من المشركين له عهد فليتم المسلمون إليه عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر. ولا تمكن هؤلاء من الاتيان إلى الكعبة والطواف حولها لأنهم ليسوا أهلها، ليسوا أهلها. فصد المسلمين المشركين عن الكعبة ليس ظلما، وليس يدخل في قول الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، لأن هؤلاء ما يذكرون اسم الله، هؤلاء يذكرون اسم الأصنام واسم الأوثان، ما يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يدخل المسلمون في الآية. إذن من منع بحق، من منع من يفسد في المساجد، من منع من يضلل عباد الله سبحانه وتعالى، فلو ليس مانعا إيه؟ مانعا الناس أن يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى في هذه المساجد. ولهذا منع، وهذا دليل كما قلت لكم على أنه يمنع أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الانحراف من المساجد من أن يؤدوا فيها رسالة الضلال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع المشركين من الدخول إلى المسجد، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع أبا بكر وعلي بن أبي طالب، وأمر علي أن ينادي في الناس: ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، ومنع المشركون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي منع مساجد الله يذكر في اسمه؟ الذي منع أهل الحق وهم المشركون الذين منعوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي حين يمنع هؤلاء فإن منعهم شرع، لأنه لا يمكن من المساجد من يحرف دين الله. يمكن النبي أهل اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى؟ أبدا، ما يجوز هذا أبدا. وعليه صار سلف هذه الأمة فقد منعوا من المساجد، بل منعوا من البلدان أهل البدع والأهواء، حتى إنهم سجنوهم وقتلوهم وحضروا الأمة منهم وحالوا بينهم وبين ما يشتهون. هذا هو المعروف عند أهل السنة والجماعة، أنهم يمنعون من أداء هذه الرسالة الباطلة. وهذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا أن يستولوا عليهم عليها أو يمنعوا المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. نعم. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال: وهذا إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لأوليائه أن الله عز وجل يمكن لهم بإذن الله تبارك وتعالى. انظر، بعدما كان يسيطر المشركون على المسجد الحرام ويمنعون المسلمين منه ولا يأذنون حتى للرسول صلى الله عليه وسلم: عد بذاكرتك وببصيرتك لا ببصرك إلى صدر هذه الأمة. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى في الكعبة إذ يصلي فيها، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في جوف الكعبة وجاءت صناديد قريش فوضعت سلا الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهم يضحكون، قال ابن مسعود وهو يرمق هذا المنظر ولكنه يعجز أن يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعوا سلا الجزور على ظهره وهو ساجد. أي إذا أعظم من هذا؟ وهم يتمكنون من المسجد الحرام ويمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه فضلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحيطون به من كل مكان بتلك الأصنام التي تعبد من دون الله. ولكن الله عز وجل يبشر أولياءه ويجعل عاقبة لهم، وإن طال ظهر الابتلاء فإن العاقبة للمتقين كما قال سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. فماذا كان بعد ذلك؟ الحمد لله، في العام الثامن دخل النبي صلى الله عليه وسلم فحطم الأوثان والأصنام وكسر الأصنام وطهر البيت الحرام، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم جوف الكعبة ووجد صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم كذبوا على إبراهيم وإسماعيل، حتى إبراهيم يكذبون عليه. إبراهيم كان يستقسم بالأزلام، صور منحرفة ومحرفة يقوم بها أهل الباطل في كل زمان ومكان، يقطعون صور ويرسمون صور ويضعون صور للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وهكذا. فقال ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام قط، إنما دينهم التوحيد. كيف والله عز وجل يقول ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم ما استقسم بالأزلام قط، ولا محمد بن عبد الله استقسم بالأزلام قط حتى قبل النبوة، فإن الله عز وجل عصمه من ذلك، ما سجد لصنم ولا تمسح به ولا شيء من هذا. إنما كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع الحجر الأسود في الكعبة، هكذا هيأ الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هيأ له فعل الخيرات وصده عن المنكرات وأعظمها الشرك. فقد جاء عند البخاري أن هؤلاء لما اختصموا حينما بنوا الكعبة، أي قبيلة هي التي تضع الحجر الأسود؟ تنازعوا في ذلك، فقالوا نتحاكم لأقرب رجل يدخل المسجد. البخاري عنده البناء وأن النبي كان يبني، أما قصة وضع الحجر الله أعلم ما يحضرني أني في البخاري وفي غيره. فقالوا نختصم لأول رجل يدخل، فكان الداخل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الحمد لله الصادق الأمين، ما قال واحد لا 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 محمد لا، لأن الجميع يقر به ويعترف به صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل البعثة. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء واقترح عليهم أن الحجر يوضع في كساء ثم تحمل كل قبيلة طرفا منها، وحينئذ يكون الجميع قد حمل الايه الحجر. ثم أخذه النبي ووضعه بيده، فانتهى السؤدد هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الله يهيئ لنبيه. أما في قصة البناء كما هي عند البخاري أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تضع إزارك على كتفك حتى يحول بينه وبين الحجارة، فلما رفع النبي إزاره غشي عليه، فمنعه الله عز وجل من أن تظهر عورته، فضلا عن أن يشرك بالله عز وجل شيئا. ولكن هؤلاء الذين استحوذوا على البيت الحرام فترة من الزمان، ما كان أحد إخواني يصدق يعني بسهولة أن هذا الأمر سيكون عن قريب وأن الله يزيح هؤلاء المشركين، ولكن ولله الحمد دخل نبيه وحطم الأصنام والأوثان وطهر البيت الحرام من الشرك، وبعث مناديه في العام التاسع من الحج ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهكذا الدولة للمتقين والعاقبة لعباد الله المخلصين. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم مع من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان، ليس فقط في مكة بل في جزيرة العرب ما يبقى دينان، ما يبقى دينان. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أقر الله عز وجل عينيه بالتمكين، بالتمكين، وقال لا يبقى في الجزيرة دينان وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. فأجلى الله اليهود والنصارى، وما بقي إلا يهود خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفق معهم على أن يبقى هؤلاء في المدينة يزرعون في الأرض ولهم نصف ما يخرج منها وللمسلمين النصف، يعني هم باقون فيها لكن أذلة صغار. ومن هنا أخذ العلماء فائدة، وهو أنه لا بأس أن يكون هناك يهود ونصارى في جزيرة العرب، لكن ليس على وجه التملك، ما يتملكون شيئا، وإنما العمل عند المسلمين إذا رأى الإمام المصلحة بذلك. ولا تعارض حينئذ بين أن يبقى اليهود عاملين ليسوا مالكين وإنما عاملين في أرض أو في عمل، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى في الجزيرة دينان. فهم وإن استعان بهم الإمام للمصلحة إلا أنهم لا يرفعون دينا ولا شعارا ولا يبنون كنيسة ولا ديرا ولا معبدا، وهكذا ليس لهم دين آخر. فمن مراد لا يبقى في جزيرة الدينان؟ دينان مش رجلان مسلم ويهودي، لا دينان، فيعلو دين هؤلاء كما يعلو دين المسلمين، لا. ولهذا لا يمكن أحد من هؤلاء ببناء الكنائس في جزيرة العرب، وهذا ليس راجع للإمام. ما يتعلق بشعائر الدين فليس هذا راجع للإمام. الإمام إذا تركهم يبنون كنيسة فهو آثم منحرف عن الشريعة في هذا. أما أن يدخل الرجل ببدنه لمصلحة المسلمين فلا بأس، فإن الذي قال لا يبقى في الجزيرة الدينان هو الذي ألقاهم، فدل هذا على أنه لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يبقى في الجزيرة الدينان وبين بقاء هؤلاء للعمل عند المسلمين إذا احتاج الإمام إلى ذلك فتفطن لهذا. فإن البعض قد يقول بأن هذا يتعارض مع مثلا جلب العمال من اليهود أو النصارى إلى جزيرة العرب للعمل، هذا لا بأس به، فإن النبي قد استعان بيهود خيبر. لكن البأس ما هو؟ أن يدخل هؤلاء بدين يعلنونه أو يظهرونه. أما أن يعمل واحد بالدين بدين في خاصة نفسه من غير إعلان ولا إظهار لشعائره فإن هذا لا حرج فيه ولا بأس. فالحمد لله طهر الله المسجد الحرام للمشركين، والحمد لله وقع هؤلاء ولم يكن لهم قائمة بعد فتح مكة. ما حارب النبي أخوان المشركين، إنما حارب اليهود والنصارى. وهذا ومن هذا الوجه رجح العلماء في قول الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، قال من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، قالوا الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب. طيب كيف والآية تنص على أهل الكتاب؟ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، قالوا لأن النبي ما حارب المشركين، إنما كان الذين يحاربون أهل الكتاب بعدما فتح مكة ما حارب المشركين، حارب من؟ حارب أهل الكتاب، فالحرب كانت لأهل الكتاب، فنص على أهل الكتاب على اعتبار أنهم المحاربون، ليس أن الحكم يختص بهم، ليس أن الحكم يختص بهم، لأن آية الجزية نزلت بعد ذلك بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، نزلت آية الجزية بعد ذلك. من الذين كانوا يحاربون النبي وقتئذ؟ كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب، لهذا نصت الآية على من كانوا يحاربون لا على من يختص الحكم بهم. هذا قول من قال بأن الجزية تؤخذ من الجميع، وأن قائد المسلمين إذا نزل بساحة قوم دعاهم للإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال، وهذا لا فرق فيه بين الوثني وبين اليهودي والنصراني وبين المجوسي. ولهذا رجح ابن القيم في الزاد أنه إذا أخذ من المجوسي وهم أشد وثنية من المشركين فمن باب أولى المشركين. وأيضا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى من نزل إلى المشركين، قال فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى إحدى ثلاث. وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم، وإن كانت الجماهير ترى أن الجزية إنما تؤخذ ممن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ولا تؤخذ من المشركين، لأن الله عز وجل نص على أهل الكتاب، والصواب أنها عامة. وأما المنصوص عليهم أهل الكتاب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل أهل الكتاب ولم يقاتل المشركين بعد فتح مكة. فالحمد لله أعز الله عز وجل الإسلام ونشر الدين وأعلى دعوة الحق، وهذا موعود كل داعية إلى الحق بإذن الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يرفع دعوته ويجعل له ذكرا في الناس مقبولا فيقبل الحق والحمد لله. ولهذا الذين صدوا عن سبيل الله باتباع الأئمة كأحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب أبى الله عز وجل إلا أن يعلي دعوة ابن عبد الوهاب ودعوة ابن تيمية ودعوة الإمام أحمد ودعوة السلف عموما، وأخذل الله عز وجل أو أخذل الله سبحانه وتعالى كل من صدهم عن دعوة الحق. من الذي يا أخوان أعلى الله ذكره من أهل الباطل وجعل له الدولة على الأتقياء؟ مين؟ المعتزلة الذين حاربوا الناس في عقيدة خلق القرآن وسجنوا الإمام أحمد وقتلوا الأئمة قتلوا أحمد بن نصر الخزاعي وصلبوه يا أخوان، وهو إمام من أئمة السنة، 6 سنوات مصلوب أحمد بن نصر الخزاعي. رأيتم هذا الظلم؟ أعظم من هناك ظلم أعظم من هذا؟ الدولة العباسية، دولة الواثق، لما يقتل هذا الإمام ويذبح ويصلب ويبقى 6 سنوات مصلوبا، هناك ظلم أعظم من هذا؟ ما في ظلم أعظم من هذا أبدا، أن يؤتى بأهل السنة يذبحون ويعلقون. ومن كان يظن سنوات، أي نعم، من سنة كذا إلى سنة كذا، ثم أعلى الله سبحانه وتعالى ذكر أهل السنة بعد ذلك، ورفع الله عز وجل قدرهم وأخمد المعتزلة، ولم يعد لهم ذكر الحمد لله، وهيئ الله عز وجل للمؤمنين هذا الخليفة الذي نصر سنتهم وهو المتوكل. فالعاقبة للمتقين والحمد لله، العاقبة للمتقين مهما على الباطل وتأسد فإن العاقبة للمتقين. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينا، وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة، وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة المباركة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا والخزي لهم في الدنيا، لهم خزي في الدنيا، الذين صدوا عن المسجد الحرام من هم أولياؤه وهو النبي والصحابة، فلهم الخزي في الدنيا لما فتح الله عز وجل مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يومها قال أبو سفيان لما أوقفه العباس في ممر دخول الصحابة ومعه النبي ومعه الصحابة وكتائب المسلمين، فقال أبو سفيان لما رأى هذه الأبهة العظيمة قال: لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. فقال العباس له: إنها النبوة، ليست هذه ملكا، الملك ما يمكن له هذا التمكين أبدا في هذه الفترة، إنما هي النبوة التي ينصرها الله سبحانه وتعالى. قال: فنعم إذن. أين أنت يا أبا سفيان؟ أين أنت يا من دون أبي سفيان ممن كانت تعلو كلمته في الصد عن سبيل الله وصد النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة؟ أين هم الآن؟ لا تسمع لهم ركزا. وهذا والخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أو صدوا عنه، كما الجزاء من جنس صدهم المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، لكن هم صدوا ظلما وصدوا حقا، لأن هذا بأمر الله عز وجل، هذا تشريع. وكما أجلوهم من مكة وطردوهم منها أجلوا عنها أيضا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من تهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. والجزاء من جنس الإيه؟ العمل. وعاد المسجد الحرام إلى المؤمنين وتمكنوا منه، ومنذ هذا الوقت ولم يعد المسجد الحرام في قبضة المشركين ولا يهود ولا نصارى، وأبشروا فسيبقى إلى آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. طالما أنه يوجد مؤمن واحد على وجه الأرض فإن المشركين لا يتمكنون، ولا أعداء الإسلام يتمكنون من المسجد الحرام أبدا، إلا بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، فحينئذ يأذن الله سبحانه وتعالى كما جاء عند البخاري بأحد الملوك فيأتي إلى الكعبة فينقضها حجرا حجرا، لأنها تعطلت، لم يعد أحد يطوف بها بعد قبض الله أرواح المؤمنين، ما أحد يطوف بها. فلما تعطلت عن الطواف سلط عليها من نقضاه حجرا حجرا، أما ومؤمن على وجه الأرض يطوف بالمسجد الحرام الذي ولله الحمد والمنة ما يتوقف الطواف عنه أبدا ولا لحظة إلى وقت صلاة الجماعة، إلى وقت صلاة الجماعة فقط، لا ليل ولا نهار ولا صيف ولا شتاء ولا حر ولا برد، لا يمكن تجد لحظة ثانية واحدة إلا وقت ما يكبر الإمام إلى صلاة الجماعة، لا يمكن تجد هذا المسجد بدون طائف به. كل الأوقات يطاف بالبيت الحرام ولله الحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. منذ أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وإلى الآن، وسيبقى هذا إلى آخر الزمان بفضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة منه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا هذا عالم من أعلام النبوة، قال النبي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نية، يعني لا يهاجر من هذه البلدة لكونها تصير دار شرك ودار كفر أبدا. وفعلا 1400 سنة الآن هل دخلها مشرك واستولى عليها يهودي أو نصراني؟ لا، وسيبقى هذا إلى آخر الزمان. الله الذي يعيد يا أخوان، والله عز وجل ذو الرحمة الواسعة، ويا ليت الناس يقفون عند وعده ووعيده ويعلمون أن كلامه حق وأن موعوده صدق. قال وأما من فسره بيت المقدس فقال كعب الأحبار إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه الآية، فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. هذا اللي بيحملها على الايه؟ تفسير الأول هو النصارى، تفسير النصارى. وقال السدي فليس في الأرض رومي يدخل اليوم إلا وخائف أن تضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وقال قتادة لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. قلت وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا ببيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه، إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم والله أعلم. وإلى الآن اليهود يعصون الله عز وجل في هذا المسجد، هم الذين يصدون بحق. نعم، وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعكرمة ووائل بن داود، وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صغيرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد الحديث بالاستعادة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد وساق بسنده عن بصر بن أرطاء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن وليس وفي شيء من الكتب الستة، وليس لصحابية وهو بصر بن أرطاء، ويقال وليس لصاحبية هنا مشدد الياء، وهذا حديث حسن وليس هو شيء وليس هو في شيء من كتب الستة، وليس لصاحبية يعني هو رويه يعني بصر بن أرطاء، ويقال أبي أرطاء حديث سواه، وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو هو حديث غريب أيضا، يعني هذه فائدة أنه ليس لبصر بن أرطاء إلا هذا حديث، وحديث لا تقطع الأيدي في الغزو. هذه هي الآية المباركة العظيمة التي فيها بيان أنه ما صد أحد عن المسجد عن المساجد إلا أخزاه الله سبحانه وتعالى، فكل من صد إخوان عن المساجد وصد عن الدعوة يخزيه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى لهم خزي في الدنيا ولو في الآخرة عذاب عظيم. كل من امتهن هذه المهنة الرخيصة فصد عن المساجد وصد عباد الله سبحانه وتعالى عن ذكر الله عز وجل فإن الله يخزيه في الدنيا فضلا عن عذاب الآخرة، سواء كان الصد هذا يهوديا أو كان هذا الصد نصرانيا أو كان مبتدعا أو كان منحرفا، أيا كان هذا الذي يصد عن المساجد فإنه ينال الخزي في الدنيا وينال في الآخرة العذاب العظيم.